أهلا وسهلا بكم معنا في بودكاست المحقق، والذي نروي من خلاله قصصا وحكايا جرائم وتحقيقات جنائية، والذي نبثه لكم عبر اليوتيوب وجميع منصات بث البودكاست. قصتنا لهذا اليوم بعنوان القاتل الطليق، وهي القصة التي أتعبت المحققين لسنوات. تحقيق قصتنا اليوم عن كاتبة ومنتجة أفلام وثائقية فرنسية تبلغ من العمر 39 عاماً، والتي تدعى صوفي توسكان، والتي اعتادت لسنوات أن تقضي إجازتها في منزلها الريفي في قرية نائية في أيرلندا تدعى ويست كورك. تلك القرية الهادئة التي لم تشهد يوماً أي جريمة حتى أتى ذلك اليوم. في ديسمبر عام 1996 تم العثور على جثة صوفي أمام منزلها الريفي في أيرلندا، والتي أبلغت الشرطة عنها أحد جيرانها في الساعة 10 صباحاً، وتوجهت الشرطة للموقع مباشرة. هز ذلك الخبر تلك القرية الصغيرة وصدم سكانها الذين لم يشهدوا أي جرائم خلال السنوات الماضية، فكيف بجريمة قتل وحشية بهذا الشكل؟ وصل فريق الطب الشرعي لتلك المنطقة الريفية الساعة 10 مساء، أي بعد 12 ساعة من اكتشاف الجثة، والذين قطعوا مسافة طويلة واستغرقوا وقتا طويلا للوصول من أجل تلك الجريمة بعد طلب من الشرطة المحلية لعدم توفر الإمكانات اللازمة لديهم. يقول الطبيب الشرعي: عند وصولنا وجدنا الجثة عالقة في سلك شائك عند طرف الحقل على جانب الطريق، وأوضح أنها أصيبت بجروح جراء دفاعها عن نفسها، ومن إصابات بالغة في الرأس بسبب جسم ثقيل، والتي وجدت في مسرح الجريمة، وهي تلك الكتلة الإسمنتية التي أصابت بها الجاني. حتى الآن ما أعلن هو وفاة امرأة فرنسية في الثلاثينيات من عمرها دون تحديد هويتها. فجعت أسرة صوفي عند سماع الخبر، لأن ابنتهم كانت في تلك القرية الصغيرة في أيرلندا، وفزعت أكثر عندما أكدوا هويتها وأنها هي الضحية. بدأت الصحافة بنشر الخبر وتوجيه العديد من الصحفيين لتلك القرية لنشر قصص تلك القضية التي هزت المنطقة وأصبحت حديثهم آنذاك. وكان هناك صحفياً من أهل القرية يدعى إيان بايلي، وكان هو أبرز من يتابع وينشر قصص وأخبار تلك القضية، ويقوم بتوزيعها ونشرها للصحف الأيرلندية التي كانت تبحث عن قصص وتفاصيل للقضية. يقول المحقق أن تلك هي أول جريمة في القرية منذ أكثر من 100 عام. وجد المحقق بقع دماء على بوابة المنزل الخارجية، وأزال الطب الشرعي تلك البوابة ليتم الاحتفاظ بها كدليل، ليتم فحص تلك الدماء لاحتمال أنها تعود للقاتل، ومن ثم توجهوا للمنزل. لم يجدوا داخل المنزل أي أثر يدل على وقوع جريمة، لا يوجد آثار دماء ولا آثار لأي اعتداء أو عنف. كان كل شيء مرتب بالداخل، وكانت صوفي لوحدها تسكن في المنزل. لكن ما أثار الشكوك بوجود شخص آخر قام بزيارتها هو وجود كأسين عند المغسلة، وتم أخذ البصمات من الكأس. أتت نتائج البصمات سلبية، والتي تدل على عدم وجود أي بصمات أخرى. وكذلك بعد تحليل الدماء التي وجدت على البوابة اتضح أنها تعود للضحية صوفي. تم تجهيز غرفة متابعة للعمليات تحوي فريقا من 50 محقق لقيادة هذا التحقيق. بدأت الشرطة زيارة منازل السكان منزلا تلو الآخر، فبذلك الوقت لم يكن لديهم أي دليل حتى أصبحوا مشتبهين بالجميع دون استثناء. أفادت إحدى الساكنات في المنطقة وتدعى ماري بعد سؤالها عن صوفي، قالت: كانت في متجري عند الساعة 3، وعندما غادرت رأيت رجلاً على الجانب الآخر من الطريق، وكان غريباً ويرتدي معطفاً طويلاً وقبعة سوداء، وقام باتباع صوفي لكنها لا تعرف من يكون ذلك الرجل. في يوم 11 من يناير حدث تطور كبير في القضية عندما اتصلت امرأة من هاتف عمومي أطلقت على نفسها اسماً مستعاراً وهو فيونا، تقول إنها شاهدت رجلاً عند جسر كلفادا القريب من منزل صوفي عند الساعة 3 فجراً في صباح يوم الحادثة. طلب رئيس الشرطة في تصريح من فيونا التواصل مع الشرطة بشكل عاجل لأخذ المزيد من المعلومات. اتصلت فيونا مرة أخرى من هاتف عمومي بويست كورك ومجدداً في يوم 24 من يناير ومكالمة ثالثة باسم فيونا، ولكن هذه المرة من هاتف منزلها. تتبعت الشرطة الاتصال فتعرفوا على فيونا، وهي ماري فيريل صاحبة المتجر الذي شاهدت الرجل الذي يتتبع صوفي، وأفادت أنها في طريقها رأت رجلا يسير على الجسر وهو في حالة سكر يلوح بذراعيه. وبعد فترة ذهبت ماري إلى السوبر ماركت وشهدت ذلك الرجل الذي كان في الجسر، فغدرت المتجر وذهبت لتخبر الشرطة، فأخبروها أنه الصحفي المحلي إيان بايلي، والذي ذكرنا في بداية القصة أنه الصحفي الذي يغطي تلك القضية. في وقت من الأوقات تم تمثيل مسار الجريمة من وصول صوفي للمطار حسب المعلومات الموجودة لديهم وحتى لحظة وفاتها، وتقول ممثلة ذلك المشهد أن رجلاً أتى إليهم يريد المشاركة معهم في التصوير وقال: أنا صحفي محلي ولدي رؤية للأمر، لقد قابلتها في هذا الممشى من قبل. واتضح أنه الصحفي إيان بايلي، وهو نفس الرجل الذي شوهد على الجسر. الاستنتاج الذي وصل إليه المحققون أنها خرجت من المنزل بعدما حدث أمر في الخارج وأغلقت الباب وقتلت بعد ذلك في الموقع الذي كان مليئا بالأشجار والنباتات المليئة بالأشواك، وذلك الأمر الذي تسبب بكثير من الجروح لصوفي. لذلك طلبت الشرطة من الناس الإبلاغ ما إذا كانوا شاهدوا شخصا مصابا بجروح بليغة أو إصابات مريبة قد تكون جراء ذلك الحادث. ما صعب الأمور أن شرطة المنطقة كانت تفتقر للخبرة في مثل هذه الجرائم، حيث أن تلك الجريمة الأولى التي يواجهونها في مسيرتهم العملية. نشر الصحفي المحلي ذاته مقالاً يتهم فيها صوفي أنها كانت تقيم حفلات في منزلها في أيرلندا، وكان لديها الكثير من العشاق رغم أنها امرأة متزوجة، وذلك ما نفاه سكان المنطقة واستنكروه تماماً، ويزعمون أن الصحفي يريد استغلال الأحداث وتصدر عناوين الصحف لا أكثر. استدعت الشرطة الفرنسية زوج صوفي بطلب من الشرطة الأيرلندية للتحقيق معه في وفاة زوجته، واتضح أن لديه حجة غياب وأنه كان في باريس وقتها ولم يغادرها وقت الجريمة. كان الصحفي بايلي دائماً ما كان يكتب ويخبر الناس أنه يشك أن القاتل له علاقة بحياتها في فرنسا، وربما يكون هو زوجها لأنه كان سيخسر نصف ممتلكاته بسبب طلبها الطلاق، كما يزعم ذلك الصحفي ويروج إليه باستمرار. ولكن بالمنطق إذا افترضنا أنه قاتل تم إرساله لمنزل صوفي، فكيف سيصل إلى ذلك المنزل المعزول تماماً دون أن يسأل أحد السكان لإرشاده؟ وهل يعقل أن يكون قاتلاً مأجوراً وينفذ عملية القتل بقطعة إسمنتية أو صخرة يجدها مصادفة في الموقع؟ لو كان قاتلاً أرسل للموقع سيحضر معه سلاحاً لجريمته، وذلك ما زاد الشكوك لدى الشرطة أنه أحد السكان المحليين في المنطقة. ازدادت الشكوك في الصحفي إيان بايلي بسبب وجود جروح وخدوش في يديه، وقال أن ذلك بسبب قطعه لأشجار الصنوبر لاستخدامه لعيد الميلاد، لأن تلك الأشجار كانت باهظة الثمن، وهذا ما تسبب له بتلك الخدوش. وقال كذلك عن ندبة موجودة في جبهته أنه أصيب بها حينما كان يذبح ديكا روميا. تم القبض على الصحفي إيان بتهمة قتل صوفي، وتم التحقيق معه كمشتبه به بناء على الخدوش التي في يديه وأماكن تواجده. ومن ضمن الأشياء التي اشتبهت فيها الشرطة هو موعد معرفته بالجريمة، حيث أن الخبر أعلن في الساعة الثانية مساء، ويقول إيان أنه تم إخباره في 1:40 من أحد الصحفيين. ولكن هل كان يعلم إيان قبل ذلك؟ أفادت امرأة تعيش في تلك المنطقة أن إيان اتصل بها بين 11:30 ليقول لها إنه لن يستطيع المجيء لأن جريمة قد حصلت، فسألته عن هويتها فقال سيدة فرنسية. وكذلك هناك رجل اشترى ديكا روميا من إيان اتصل به 11:30 وقال لن أستطيع التسليم اليوم، حدثت جريمة قتل. وفي 11:15 سأل أحد الأشخاص صديقة إيان عنه وقالت أنه ذهب للتحري عن جريمة، وفي الواقع في ذلك الوقت لم يكن أحد يعلم عن الجريمة بعد. والغريب أنه حين وصل لمسرح الجريمة بعد الإعلان لم يطرح أسئلة، ظل هناك للحظات ورحل. ذهب الخبراء الشرعيين لفحص منزل إيان بيلي للبحث عن أدلة، وأعطى لهم قائمة بالملابس التي كان يرتديها حينما شاهدوه في ذلك اليوم. وجدوا خلف الاستوديو الخاص بالصحفي والذي كان قرب المنزل موقع حريق، وقالت أحد الجيران أنها كانت تمشي في الحي بعد 4 من الجريمة ورأت حريقا خلف الاستوديو ولم يكن هناك أحد في الموقع. ادعى إيان أن الحريق في وقت سابق قديم، ولكن الخبراء أكدوا أنه حريق جديد، وأكدوا أن هناك بقايا ملابسه وأزرار المعطف، ولكن لا يمكن إجراء أدلة الحمض النووي لأن كل شيء اختفى مع الحريق. تم اعتقال صديقة إيان التي أفادت أنها كانت في مطعم في 22:00 وغادر في 12:30 صباحاً. ذهب للمنزل وخلد للنوم وعادت وقالت أنه نهض من الفراش ليلاً على عكس كلامه أنه كان نائماً طوال الليل، وتقول أنها رأته بعدها في 9 صباحاً. ثم بعد سؤاله عن نهوضه ليلاً كما أفادت صديقته قال أنه ذهب للمطبخ ثم ذهب للاستوديو، وذلك عكس كلامه السابق. تم إخلاء سبيل الصحفي وصديقته لعدم اكتمال الأدلة، وحسب النظام في أيرلندا لا يمكن احتجاز شخص لأكثر من 12 ساعة دون اتهام يوجه إليه وفقا لاعتراف أو أدلة كافية، وهو ما يحدده المدعي العام بعد رفع نتائج التحقيق. وعند سؤال مدير التحقيق بعد إخلاء السبيل عن إذا كانوا سيلقون القبض عليه مجددا قال لا أريد التعليق، قدمنا ملفا إلى مدير النيابة العامة. ذهب إلى إيان أحد أصدقائه ليخبره عما يقوله الناس عنه، فغضب عليه وقال له لقد شاهدتها قبل يوم من مقتلها وأعجبت بها، وذهبت لها في 2:00 وهربت وهي تصرخ لأنها خائفة، ولقد طاردتها ورميت الكتة الإسمنتية على رأسها. ويقول زوجان محليان أنهما كان في أحد المطاعم وتحدثوا لإيان ودعوه في منزلهم في ليلة رأس السنة، وبدأ إيان التحدث عن الجريمة وبدأ بالبكاء ويقول أنا فعلت ذلك، لقد تماديت. في قرية صغيرة مثل هذه القرية لا توجد وسائل مواصلات عامة، يقول أحد الأشخاص وعمره 14 والذي كان في منزل صديقه أنه رأى إيان في الخارج وأوصله للمنزل وهو بحالة سكر، ويقول التفت علي وقال صعدت إلى هناك هشمت دماغها بحجرة. وعند الوصول إلى المنزل أبلغ والدته بذلك فذهبوا إلى الشرطة لإبلاغهم بما حدث، وفسرها بعد ذلك إيان أن تلك فكاهة سوداء. بعد 13 شهرا من مقتل صوفي، اعتقلت الشرطة إيان للمرة الثانية، ووفقا للقانون الأيرلندي هذه آخر فترة اعتقال يمكن للشرطة القيام بها بعد الاعتقال الأول الذي لم يدينوه فيه، فلا يمكنك القبض على نفس الشخص 3 مرات على نفس القضية، ومدة كل اعتقال للتحقيق 12 ساعة. مدير النيابة هو من يقيم تحقيقات الشرطة ويقرر ما إذا كانت الشرطة قدمت أدلة كافية لتوجيه التهم أم لا. وبعد انتهاء المدة رفض النائب العام توجيه التهم لعدم اكتفاء الأدلة لتوجيه تهمة القتل للصحفي إيان، وبذلك لا يمكن للشرطة القبض عليه مجددا في نفس القضية. غضبت أسرة صوفي كثيرا حيال ذلك لتأكدهم بعد ظهور الأدلة أنه هو قاتل صوفي، وفي 2003 وبعد 7 أعوام من القضية رفع إيان دعوى تشهير ضد 7 صحف يزعم أنها اتهمت وقامت بتشهير به أثناء تغطيتها للقضية. استدعت المحكمة الشهود الذين قدموا إفادة سابقة للشرطة، وكانت المرة الأولى التي يعرف فيها الناس تفاصيل وأسباب اعتقال الشرطة لإيان بايلي. لم يتوقع بايلي أن الأمور ستذهب إلى هذا الاتجاه الذي أصبح أشبه بكشف أوراقه وظهور الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم سلفاً للشرطة في تلك القضية. وقالت المرأة التي شهدت إيان في الجسر أن إيان ضيقها كثيراً وطلب منها سحب إفادتها من الشرطة، وقال أنه يعرف أموراً عنها ويجب عليها تغيير الإفادة، وفعلاً سحبت إفادتها بعد ذلك بوقت، وقالت أن الشرطة أرغمتها على قول ذلك. وحكم القاضي بعد ذلك ضد إيان في القضية التي رفعها على الصحف التي يدعي أنها تشهر به. في باريس عام 2007 أسست أسرة صوفي جمعية من أجل كشف حقيقة مقتل صوفي، تجتمع شهريا لمحاولة التوصل لحل لتلك القضية والبحث في الفروقات في القوانين الأيرلندية والفرنسية. وبعد الضغط من قبل الجمعية على السلطات في أيرلندا، قرر بعد ذلك مفوض الشرطة ووزير العدل تسليم ملف تحقيقات الشرطة إلى قاض في باريس الذي يجري تحقيقه الخاص وفق القانون الفرنسي. وفي عام 2019 وبعد 22 عاما من القضية، أدانت محكمة فرنسية إيان بايلي بتهمة قتل صوفي، وحكمت عليه غيابيا بموجب القانون الفرنسي بالسجن 25 عاما. وفي عام 2020 بعد طلب فرنسا تسليم إيان بايلي، أصدرت المحكمة العليا الأيرلندية حكما يقضي برفض تسليم إيان لفرنسا ليقضي عقوبة السجن لمدة 25 عاما. هل انتهت القضية وسيقضي إيان بقية عمره حرا، أو سيطرأ جديد على هذه القضية التي استمرت من 1996 إلى 2020؟